أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن الأصل الأولي في باب التعارض والحكم المطابق للأصل الأولي خلاف فيه بين الأصوليين. القول الأول وهو الذي ذهب إليه المشهور، لكن إثبات ذلك على أنه المشهور بالأصوليين يقول ذلك يحتاج إلى تأمل، أنه التساقط المطلق فيما إذا كان هناك تعارض بين حجتين بأي نحو من التعارض، أنه التساقط. البتة هذا التساقط إنما يكون بعد فقد المرجحات، وإلا رأسا تعارض من دون التماس مرجح لا يقول به أحد. القول الثاني ما ذهب إليه جمع من الأصوليين، وهو القول بالتخيير، ليس التساقط إلا في موارد محدودة. وأما الأصل الأولي بمقتضى الأصل الأولي هو التخيير، وقلنا أن هذا القول هو الأولى، إذ هو موافق للمرتكزات العقلائي. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من التفصيل بين ما إذا كان هناك خبران متعارضان في مدلوليهما، هذا يدل على الوجوب وذاك يدل على الحرمة ونحو ذلك، فإنه هنا التساقط التخيير أو التساقط. وما إذا بينما إذا لم يكن هناك تناف في مدلوليهما، ولكن علمنا بكذب أحد الخبرين مما يدل دلالة الالتزامية على أن الخبر الآخر أيضا يحتمل فيه الكذب، فحينئذ فصل بين هذين القسمين. بينما إذا كان تناف بين مدلوليهما فحكم بالتخيير وليس بالتساقط. وأما إذا حكم بالتساقط وليس التخيير، وأما إذا لم يكن التنافي بين مدلوليهما بل علمنا بكذب أحد الراويين الموجودين في هذين الخبرين، فإنه بالدلالة الالتزامية نستفيد كذب الآخر حينئذ، فحينئذ هنا يقول بالتخيير، إذ لا تنافي بين مدلوليهما بخلاف القسم الأول. هذا هو الذي ذهب إليه المحقق العراقي. استدل على ذلك بأن الخبر اللذين إذا كان تناف وتعارض بينهما في مدلوليهما، إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه ولا يمكن ترجيح أحد الخبرين على الآخر، هو التساقط المطلق. هذا هو الذي ذهب إليه، خبر يدل على الوجوب، خبر آخر يدل على الحرمة، تناف بين مدلوليهما ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، ولم يكن ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، فالحكم هو التساقط المطلق. وأما إذا لم يكن كذلك، الخبران لم يكن تناف بينهما في مدلوليهما، بل علمنا خارجا من كذب أحد الراويين، فدلالة التزامية في البين على أن الكذب على أن الراوي الآخر يحتمل فيه الكذب، فيقع التعارض بينهما من هذه الناحية، إلا أن هذا لا يكون هنا تساقطا بل إذن تخير بينهما، فذهب إلى التخيير في هذا القسم. استدل على ذلك بأنه في القسم الأول تناف بين المدلولين، هذا يدل على شيء وذاك يدل على شيء لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فالتنافي بين المدلولين ولا ترجيح لأحدهما الآخر، فمقتضى القاعدة عنده التساقط المطلق. وأما القسم الثاني فليس فيه تناف بين المدلولين، بل احتمال أن يكون الطرف الآخر كذب بمقتضى الدلالة الالتزامية. لما نعلم بكذب أحد الراويين فعلمنا هذا، احتملنا كذب هذا، الدلالة الالتزامية يدل على كذب الآخر حينئذ، فيقع التعارض بينهما من هذه الناحية. بما أن المدلولين يدلان على شيء لم يكن تعارض في المدلولين، ف فيمكن القول بالتخيير حينئذ، وأدلة الحجية تشمله حين. هذا هو الذي ذهب إليه، فلا يكون تلاف بين المدلولين، بل يكون التنافي حاصلا من الدلالة الالتزامية، فالدلالة المطابقية عند هذا صحيح لا إشكال فيه. من الدلالة الالتزامية استفدنا كذب الآخر وقع التعارض بينهما، فحينئذ يمكن القول بالتخيير إذ الواقع محفوظ. هذا الخبر إنما يثبت حكما واقعيا حينئذ، احتمال أن الواقع مثابت في هذا الخبر، احتمال أن الخبر الثاني الحكم ثابت أيضا في الواقع، فلا تعارض بين المدلولين. فلذلك من ناحية الدلالة الالتزامية يمكن القول بالتخيير في هذا القسم. أورد على هذا الإشكال على هذا من أنه أولا بالنقض فيما إذا كانت هناك إمارتان، إمارة تدل على أن هذا قول المعصوم، وإمارة أخرى تدل على أن هذا ليس بقول المعصوم. فإذا كان هناك لم يكن تناف بين المدلولين، الاحتمال ثبوت الواقع موجود في كل واحد منهما، فلا بد أن تقول هنا بالتخيير، مع أن الجميع يذهبون في هذا القسم إلى التساقط المطلق حينئذ، بعد أن لم يكن ترجيح في البين التساقط المطلق. فينتقض كلامك يا محققنا المحترم فيما إذا كانت هناك إمارتان، إمارة تدل على أن هذا الموجود في الخبر قول المعصوم، إمارة أخرى تدل على أنه ليس بقول المعصوم. بما أن المدلولين لم يكن تناف بينهما، فلا بد أن تقول هنا بالتخيير، مع أن الكل يذهبون إلى في هذا القسم إلى التساقط حينئذ. هذا التناقض. الرد الحلي أنه ليس الأمر كذلك، من أنه هنا مجرد أنه إذا لم يكن تناف بين المدلولين احتمال ثبوت الواقع موجود في كل واحد منهما، فإذا يتخير بينهما، هذا احتمال. أنه يرد عليه بأنه هذا الواقع الذي يثبت بالخبرين المتعارضين بهذا القسم إما حكم ظاهري ثبت بتشخيص الظهور بمقتضى الخبر حينئذ، وإما أن يكون حكما واقعيا يثبت هذا الخبر الحكم الواقعي، أحد هذين الوجهين ليس أكثر من ذلك. فإذا كان الخبر يدل على أن هذا شيء وبحكم ويشخص صغر الظهور حينئذ، فيكون حجة فيه هذا بمقتضى هذا الخبر تشخيص صغر الظهور فيكون حجة فيه. بما أن هذا الظهور له كبرى، له صغريات متعددة، هذا الخبر يثبت ظهور في هذا الخبر، ذاك الخبر الآخر يثبت ظهورا معاكسا لهذا، فيثبت التناقض التعارض بين الحكمين الظاهرين حينئذ. فرجعنا إلى أنه هناك تناف بين المدلولين، هذا الخبر احتملنا كذبه أثبت من أثبت حكما ظاهريا وشخص صغرا من صغريات الظهور فيكون حجة في هذا، ذاك الخبر بالدلالة الالتزامية احتملنا كذبه أيضا أثبت صغرا أيضا من الصغريات وشخص صغرا من صغريات الظهور فيقع التعارض بين مدلوليهما، فرجعنا إلى القسم الأول فيكون التعارض بين المدلولين، هذا يشخص ظهورا وذاك يشخص ظهورا آخر مخالف لهذا، فيكون هنا تعارض بينهما، فرجعنا إلى القسم الأول ولا يمكن الأخذ بينهما. أما إذا كان حكما واقعيا، إن الخبر يثبت حكما واقعيا لا أن يثبت صغرا من صغريات الظهور، أي يشخص صغر من صغريات الظهور، بل يثبت حكما واقعيا بحكم التلفيق بين الظهورين يمكن إيقاع التعارض بينهما. بالتلفيق هكذا أن هذا الخبر إنما ينفي الخبر الحكم الذي دل عليه ذلك الخبر، أي الذي لم يكن في هذا الخبر ينفيه، وإنما ذاك الخبر يثبت حكما خلاف ما هو الموجود في الخبر الآخر، فما ينفيه ما يدل عليه الخبر الآخر، وما يثبته هو الذي لا يدل عليه الخبر الآخر، فيقع التعارض بينهما من هذه الناحية بحكم التلفيق بين الظهورين. فحينئذ إذا تقع التلفيق بينهما بهذه الكيفية يقع التعارض بينهما، ورجعنا إلى القسم الأول. فما هو الوجه تقول في أن هذا القسم لا يقع التعارض بين المدلولين؟ فإذا لم يكن تعارض بين المدلولين، احتمال ثبوت الواقع موجود في كل واحد منهما، إذن فتخير لا، يرجع الأمر إلى القسم الأول ويكون التنافي بين الحكمين وبين المدلولين. هذا هو الذي أورد على المحقق العراقي رحمه الله. إلا أن الصحيح بالجواب إنما ذكر في الرد خارج عن نطاق الظواهر ومرتكزات العقلاء والعرف، مبني على إثبات الدلالة الالتزامية. هذه دلالة مطابقية تشخص الظهور، ودلالة التزامية تنفي الظهور عن الآخر، مبني على إثبات الدلالة الالتزامية في المقام، وقد تقدم سابقا. وسيأتي أيضا أن إثبات الدلالات الالتزامية في الكلام يحتاج إلى ظهور عرفي. إذا كان العرف يشخص الدلالة الالتزامية نتقبل ذلك تلك الدلالة الالتزامية، أما إذا لم يكن هناك ظهور عرفي في البين لا نقول أن كل كلام فيه دلالة مطابقية ودلالة الالتزامية ونحتج بهما معا. ولذلك ذكرت سابقا أنه الفقهاء في باب التقارير وفي باب الأقارير وفي باب الشهادات لا يأخذون بالدلالات الالتزامية مطلقة إلا إذا كان هناك ظهور في البين، وإلا مجرد أن هذا دلالة مطابقية وله دلالة التزامية وكل دلالة التزامية قع التعارض بينهم لم يقل أحد بذلك، فلا بد من تبعية الظهور أو الدلالة الالتزامية للظهور والذوق العرفي الذي يثبت الدلالة الالتزامية. هذا مبني على هذا، وهذا تشخيصه بيد العرف ولم يشخصه بهذا المقام. هل نرجع هو مرتكزات العقلاء؟ نرجع إلى العقلاء في هذا الأمر أنه خبران متعارضان، سواء كان التعارض بين المدلولين أم كان التعارض ناشئا من العلم بكذب أحد الراويين الذي تدل بالدلالة الالتزامية هذا الخبر على كذب احتمال الكذب في الآخر، حينئذ لا فرق بين هذين القسمين، لا بد من التماس المرجح في البين، إذ هنا حجية اقتضائية، فلا بد من إيصال هذه الحجية الاقتضائية إلى الحجية التنجيزية، ولم يوصل هذه الحجية الاقتضائية إلى التنجيزية إلا بالمرجحات، والمرجحات لا بد أن يكون مقبولة عند العرف، وليس كل من يتصور مرجحا يقبل به، لا بد أن تكون مقبولة، مرجحات مقبولة عرفية. إن فقدت المرجحات في البين مرتكز العقلاء هو التخيير. فالقول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أنه الحكم بالتخيير وليس الحكم بالتساقط المطلق ولا بالتفصيل الذي ذكره المحقق العراقي، إذ لا محصل له. هذا ما تقدم. فبمقتضى الأصل الأولي في باب الحجج، أي بمقتضى إطلاقات الأدلة وأدلة الحجج، أنه إذا كان تعارض بين حجتين أنه لا بد أن يكون هناك ترجيح في البين لإحدى الحجتين على الأخرى، إذ أن الحجتين التنجيزيتين لا يمكن العمل بهما لوجود التعارض بينهما، فلا مانع يكون هناك، إنما ترجع إلى الحجية الاقتضائية. والحجية الاقتضائية هذه إذا لم تكن يكن مرجح في البين يذن المكلف لم يظل متحيرا إلى الأبد، إذن يتخير بينهما. هذا هو الذي ذكرناه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون دليل الحجية أصل لفظي أو يكون دليل الحجية سيرة أو إجماع من العلماء، أي دليل لبي، بخلاف ما ذهب إليه السيد الصدر رحمه الله حيث أنكر أن تكون هناك يكون هناك دليل لفظي له من الإطلاق بحيث يشمل الحجة التنجيزية، وأنه السيرة مختصرة على موارد معينة فلم يثبت ذلك. نحن نقول أن الحجية التنجيزية هي ثابتة بلا إشكال، الحجية التخييرية أيضا أنها موافقة لمرتكزات العقلاء ولا إشكال في شمول الدليل لكل واحد من هاتين الحجتين. إذ الحجية التنجيزية إنما يشار إليه في ماذا لم يكن مانع منها، أما إذا تحقق مانع في البين من تعارض ونحوه العقلاء يذهبون إلى الحجية التخييرية، وهو إذن فتخير بينهما. هذا ما ذكرناه بالنسبة لها. ثم الأمر الثالث، هذا كله ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثالث في أنه بناء على التساقط المطلق بين الخبرين المتعارضين كما ذهب إليه المشهور، هل أن الحكم بالنسبة إلى هذين الخبرين المتساقطين هل ينفي الثالث، ينفيان الحكم الثالث، أو أنه لا ينفيان الحكم الثالث بل يمكن إثبات الحكم الثالث بأصل ونحوه؟ هناك نزاع في بين الأصوليين في نفي الحكم الثالث أو إثبات الحكم الثالث. نحن في غنى عن هذا، بما أنه قلنا بالحجية التخييرية وأنه هناك حجة عند المكلف، هذه الحجة التخييرية إذا ثبت واختار أحدهما ثبتت الحجة بالنسبة إليه ينفي الحكم الثالث، لا ريب ولا إشكال في أنه ينفي الحكم الثالث. أما بناء على التساقط المطلق سقطت هذه الحجة وتلك الحجة المعارضة لهذه الحجة، هناك حكم ثالث في البين يأتي، هل التساقط المطلق يقتضي نفي الحكم الثالث أو أنه لا يقتضي نفي الحكم الثالث بل يمكن إثبات حكم ولو بمقتضى الأصلي؟ هذا هو النزاع، وهو نظرية نفي الحكم الثالث. لهم نظريات وآراء مختلفة، منها أو الأولى ما ذهب إليه المحقق الخراساني سيأتي بيانه إن شاء الله.